يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال: باب ذكر فضل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش رحمهم الله تعالى عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: إني لقاعد عند علي رضي الله تعالى عنه أتي برأس الزبير، فقال علي رضي الله تعالى عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: طلحة والزبير في الجنة. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب ذكر فضل طلحة يعني ابن عبيد الله والزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنهما. وطلحة والزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من السابقين المهاجرين أو من السابقين إلى الإسلام، وكان من العشرة المبشرين بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة وأنهم في الجنة، بل إن الزبير رضي الله تعالى عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم حواري، والحواري هو الناصر، وبذلك اكتسب دخول الجنة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدلنا على فضل الزبير رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله. وقد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين مكانة الزبير وأنه من المبشرين بالجنة، لكن علق المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف، لأن فيه محمد بن قاسم الأسدي حكموا بكذبه، وفيه حمزة بن عون المسعودي لم يوثقه غير ابن حبان، وفيه عاصم بن أبي النجود قال صدوق له أوهام، وقد وثقه غير واحد. قال: وسيأتي عنه أو وسيأتي عند المصنف يعني عند الإمام الآجري رحمه الله هذا الحديث، لكن بسند حسن، مما يدل على أن له أصلا. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأورده ابن سعد رحمه الله في الطبقات، وأورده الإمام الترمذي في المناقب وقال حسن صحيح، وأورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين قال وصححه، ووافقه الذهبي يعني على ذلك التصحيح في كتاب المستدرك. وروى هذا الخبر أبو نعيم في كتاب الحلية يعني حلية الأولياء، جميعهم من طريق أو من طرق على عاصم به، وإذا كانت هذه الروايات مدارها على عاصم فإن من قبل عاصم من أمثال محمد بن القاسم الأسدي وسفيان وشريك وأبو بكر بن أبي عياش قد وجدوا لهم من المتابعين ما يرفع هذه التهمة عن هذا الخبر. قال وجميعهم من طرق عن عاصم وأسانيدها حسنة. وانظر الحديث رقم 2025 وتخريجه بإسناد ضعيف وانظر الحديث رقم 2025 وتخريجه يعني فقد أشار المحقق إلى أن الإمام أبو بكر الأجري قد حكم بحسن هذا الحديث. وهناك أحاديث كثيرة تشهد لهذا الحديث مما يدل على أن له أصلا وأنه يرتقي إلى درجة الصحة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا النضر ابن منصور قال حدثنا عقبة ابن علقمة قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. ومعنى جاراي في الجنة يعني أنهما يكونون في الجنة بجواره صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فهم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم من السابقين الأولين والذين أسلموا ولم يكن للإسلام شان كبير، وإنما في بداية الدعوة حيث وجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الإخبار والإيمان بالله لهم، فما كان إلا أن قبلوا الإسلام وحازوا قصب السبق، ولذلك استوجبوا هذه المكانة، مكانة جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحققه قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمراد بطلحة هو طلحة بن عبيد الله التيمي، والمراد بالزبير الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمه صفية بنت عبد المطلب. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا عبيد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي قال وسألت رجلا من قومي عن اسمه فقال نضر. قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت أذناي من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. فهذا الخبر يعزز الرواية السابقة، والرواية وإن حكم عليها المحقق بأن في إسنادها ضعيف، قال وفيه ثلاث علل: في عقبة بن علقمة اليشكري كوفي ضعيف من الطبقة الثالثة، ذكره صاحب التقريب، وفيه النضر بن منصور أبو عبد الرحمن الكوفي ضعيف من التاسعة، ذكره أيضا صاحب التقريب، وفيه محمد بن يزيد الكوفي هو وأبو هشام الرفاعي قال ليس بالقوي، تقدم يعني فيما سبق. لكن يقول هذا الحديث قد تابعه عبد الله بن سعيد الكندي في الحديث الثاني، تابعه عبد الله بن سعيد الكندي في الحديث الثاني وهو ثقة، وهذه المتابعة تؤثر على الحكم في الحديث حيث تزيل هذا الضعف الموجود في هذا الراوي المتكلم فيه. وقال إن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب المناقب، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين. قال وخالفه الذهبي، كلاهما من طريق النضر بن منصور به. قال وذكره الإمام أو ذكره الشيخ الألباني في كتابه تخريج المشكات، يعني تخريج مشكات المصابيح في الحديث رقم 6114، ومعنى أنه لم يصرح بتصحيحه. ثم قال رحمه الله رواية أخرى، قال وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال قال حدثنا أبو عبد الرحمن ابن منصور العنزي، وسألت رجلا من قومه عن اسمه فقال نضر. قال قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سعد يقول سمعت أذناي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول طلحة والزبير جارايا في الجنة. وهذه الرواية تتابع الرواية السابقة ولها حكمها. قال قال وحدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا البغوي عبد الله بن محمد قال قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد أوجب طلحة الجنة، ومعنى أوجب طلحة الجنة يعني استوجبها واستحقها، وذلك ببلائه الذي أبلاه في ذلك اليوم. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف جدا، وذلك لأن فيه صالح بن موسى الطلحي. قال نعم قال فيه صالح بن موسى الطلحي التيمي الكوفي قال إنه متروك يعني متهم بالكذب من الطبقة الثامنة. وفيه يحيى الحماني قال حافظ إلا أنه اتهم بسرقة الحديث، والمراد بسرقة الحديث يعني أن يروي ما لم يتحمله، وذلك بأن يأخذ الحديث المشهور فيرويه عن شيخ آخر يوهم أنه له طريق أخرى لرواية ذلك الخبر، فهذا الذي يسمى بالمتروك أو بسارق الحديث، وذلك هذا الذي يسمى بسارق الحديث. قال: وفيه سهل وهو ابن أبي صالح صدوق تغير حفظه بأخره، لكن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة عن عمر رضي الله عنه قاله، أي قال هذا الكلام في كتاب الكنز، قاله في الكنز، والمراد بالكنز كنز العمال، المراد بالكلمة الكنز الكتاب المشهور بكنز العمال للهندي، وأورده في هذا الحديث. قال: والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والحديث أخرجه الإمام الترمذي يعني في الجامع، وقال: حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب. وأورده الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، قال: وصححه يعني الحاكم، ووافقه الذهبي على ذلك التصحيح. والحديث أخرجه ابن حبان أيضا، وابن سعد في كتاب الطبقات يعني الطبقات الكبرى، ورواه غير هؤلاء جميعهم من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه عن أبيه نحوه. وفيه قصة يعني وفي ذكر الحديث قصة. قال: والحديث ضعفه الشيخ الألباني في كتاب الصحيحة، والحديث صححه الشيخ الألباني في كتابه الصحيحة برقم 945، وهو في المجلد الثاني صفحة 665. ثم ساق حديثا آخر قال فيه: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي قال: قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء بن كريب قال: قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد بن أسامة قال: حدثنا هشام ابن عروة وسفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواريا الزبير، يعني إن يكن في هذه الأمة حواري فأولهم الزبير يعني ابن العوام. كل هذه روايات ساق فيها المصنف رحمه الله مناقب الزبير، وهذا الخبر حكم عليه الحافظ بأنه حكم عليه المحقق بأنه حديث صحيح. قال: وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الجهاد. قال: وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد يعني من الصحيح، وأخرجه أيضا في المغازي، وأخرجه أيضا في السير، وأخرجه أيضا في أخبار الآحاد، وأخبره أيضا في أخرجه أيضا في فضائل الصحابة، وأخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر به. فهذا الحديث حديث صحيح، وهو يشهد لما سبقه من الأحاديث فتعتضد به وتكون لها قوة الحديث الصحيح. نعم، ما نسانا. نعم، السؤال ما فهمته. عن محمد بن المنكدر عن جابر، هذه الزيادة يعني معناه الاثنين، رواه عن الاثنين. قال رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال قال حدثنا خلف بن هشام البزاز قال قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، والزبير حواري حواريا وابن عمتي، أي جمع كل هذه المناقب. والحديث يقول صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، ورواه الحاكم في المستدرك، جميعهم من طريق هشام بن عروة به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والحديث صححه العلامة الألباني. يعني فاجتمع على تصحيحه أكثر من ناقد مما يثبت يعني هذا الحديث لهؤلاء الذين يعني يرث لهؤلاء الذين رأوا هذا الخبر حيث تبين صدقهم فيما رووا. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله فضائل هذين الشيخين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، تكلم عن فضائل سعد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل التابعي أو الصحابي المشهور، الصحابي المشهور ذكره يعني في كتب الحديث. يقول هذا الإمام أعني القاسم، يقول: باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص أيضا هو ابن خال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن أبلى بلاء حسنا في أيام الإسلام الأولى، وكان قد هاجر رضي الله تعالى عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هاجر إلى المدينة وأقام بها قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم النبي المدينة ووقعت غزوة أحد رمى يوم أحد بألف سهم في سبيل الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضوان الله عليهم أن ينثروا كناناتهم، يعني ما تحمله أو ما يحمله من سلاح، ينصبونه ظهرا، ثم إنه دعاهم ينصبون ما عندهم من كنانات بين يدي سعد بن أبي وقاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام سهما سهما ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هذا خالي، فأيكم يريني خاله، يعني إنه يفخر به رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص أفرد له المصنف كتابا في الفضائل أو بابا في الفضائل، ذلك لأن سعدا ممن بشر بالجنة، سعد ممن بشر بالجنة وقبل بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تم ذكره في هذا الموضع. لأن الغرض من ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان فضلهم وبيان ما لهم من مكانة، وأنهم قد بشروا بدخول الجنة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سعيد بن المسيب قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد يعني ابن أبي وقاص، فقال ارمي فداك أبي وأمي. هكذا تنطق على أنه فعل، ارمي فداك أبي وأمي. وفي بعض الروايات على أنه اسم، ارمي فداك أبي وأمي، على أنه يعني نائب مصدر أو مصدر حذف الفعل، فقيل ارمي فداك أبي وأمي أو ارمي فداك أبي وأمي. قال وهذا هو ما ذكره علي رضي الله تعالى عنه من جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لسعد لهذه المناسبة. ثم قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا هاشم الوقاصي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. وأما حديث سعد الأول يقول فيه محمد بن أبي عبد الرحمن المقري لم أقف له على ترجمة، وبقية رجاله ثقات، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وكان الأولى به أن يقول هذا الحديث صحيح. وأما رواية عبد الرحمن أو محمد بن أبي عبد الرحمن المقري فلا أثر لها ما دام الحديث قد عرف وحكم عليه العلماء بالصحة قبل روايته، فهو لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر في مثل هذه الحال هي الروايات التي ينص عليها هي الروايات التي لا تذكر في الصحيحين. لكن ما دام الرواية قد جاءت بسند قبل سند هذا الراوي وهو محمد بن أبي عبد الرحمن المقري فلا أثر له في الحكم على الحديث. قال الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق إبراهيم بن بشار قال حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه به. هذه رواية ابن حبان. قال وأخرجه الإمام البخاري وأعطى أرقام الأحاديث التي رواه البخاري فيها هذا الحديث، كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه جميعهم من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه، أي فذكره من غير هذه الطريق، لأن هذه الطريق كان مدارها على هذا الراوي، فإن مدارها من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا فذكره، أي فذكر نحو هذا الحديث. قال وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، وسيأتي في الحديث التالي. ثم قال في الحديث الثاني وهو الذي قال فيه أخبرنا إبراهيم بن الهيثم قال الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا هاشم الوقاصي قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول نزل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته أو كنانته يوم أحد وقال ارمي فداك أبي وأمي. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله إن إسناده صحيح. وأما المراد بهاشم الوقاصي هو ابن عتبة بن أبي وقاص يعني ابن أخي سعد، قال ثقة تقدم. وفي الأصل قال هشام وهو خطأ، والصواب هاشم كما أثبت يعني في الحديث رقم 1662، وكما هو في صحيح البخاري أي من رواية هشام من رواية هاشم وليس هشام. قال وانظر الترجمة ومصادرها. ثم قال في قوله سعيد بن المسيب علق عليه بقوله هنا في الأصل سعيد بن جبير، قال والصواب المثبت الموافق لما في مصادر الحديث الأخرى وللإسناد التالي عند المصنف، مع أنه ليس لابن جبير رواية عن سعد بن أبي وقاص. ولذلك لو كانت له رواية لكانت منقطعة، والرواية الثابتة هي رواية سعيد بن المسيب. قال وحدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال حدثني أبو بكراس قال حدثني أبو بكر ابن زنجوية قال وحدثنا أبو القاسم البغوي قال وحدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لي أبويه يوم أحد. والمراد بجمعه الأبوين يعني أن يدعو له باسمي أو يدعو له ويذكر أنه يفاديه بأبويه، كما جاء في هذه الرواية من قوله عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وهذا الحديث يقول أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي وفي الفضائل، وأخرجه مسلم في الفضائل، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأم. قال وأخرجه الترمذي في الأدب وفي المناقب، وابن ماجه في المقدمة، والنسائي في عمل اليوم والليلة، جميعهم من طريق جميعهم من طرق عن سعيد بن المسيب عن سعد به. وأما الحديث الآخر وهو الحديث الذي رواه أيضا عن أبي القاسم البغوي وهو من طريق سعيد بن المسيب عن سعد قال إنه صحيح لأنه قد أخرجه أصحاب الكتب يعني الست. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة قال باب ذكر فضل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال إني لقاعد عند علي رضي الله تعالى عنه أتي برأس الزبير فقال علي رضي الله تعالى عنه بشر قاتل ابن صفية بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول طلحة والزبير في الجنة. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة باب ذكر فضل طلحة يعني ابن عبيد الله والزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنهما. وطلحة والزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من السابقين المهاجرين أو من السابقين إلى الإسلام، وكان من العشرة المبشرين بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة وأنهم في الجنة، بل إن الزبير رضي الله تعالى عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم حواري، والحواري هو الناصر، وبذلك اكتسب دخول الجنة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدلنا على فضل الزبير رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله. وقد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين مكانة الزبير وأنه من المبشرين بالجنة، لكن علق المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف لأن فيه محمد بن قاسم الأسدي حكموا بكذبه، وفيه حمزة بن عون المسعودي لم يوثقه غير ابن حبان، وفيه عاصم بن أبي النجود قال صدوق له أوهام، وقد وثقه غير واحد. قال وسيأتي عنه أو وسيأتي عند المصنف يعني عند الإمام الأجري رحمه الله هذا الحديث لكن بسند حسن، مما يدل على أن له أصلا. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأورده ابن سعد رحمه الله في الطبقات، وأورده الإمام الترمذي في المناقب، وقال حسن صحيح، وأورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين. قال وصححه ووافقه الذهبي يعني على ذلك التصحيح في كتاب المستدرك. وروى هذا الخبر أبو نعيم في كتاب الحلية يعني حلية الأولياء جميعهم من طريق أو من طرق على عاصم به. وإذا كانت هذه الروايات مدارها على عاصم فإن من قبل عاصم من أمثال محمد بن القاسم الأسدي وسفيان وشريك وأبو بكر بن أبي عياش قد وجدوا لهم من المتابعين ما يرفع هذه التهمة عن هذا الخبر. قال وجميعهم من طرق عن عاصم وأسانيدها حسنة. وانظر الحديث رقم 2025 وتخريجه بإسناد ضعيف. وانظر الحديث رقم 2025 وتخريجه يعني فقد أشار المحقق إلى أن الإمام أبو بكر الأجري قد حكم بحسن هذا الحديث. وهناك أحاديث كثيرة تشهد لهذا الحديث مما يدل على أن له أصلا وأنه يرتقي إلى درجة الصحة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا النضر ابن منصور قال حدثنا عقبة ابن علقمة قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. ومعنى جاراي في الجنة يعني أنهما يكونون في الجنة بجواره صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فهم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم من السابقين الأولين والذين أسلموا ولم يكن للإسلام شان كبير، وإنما في بداية الدعوة حيث وجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الإخبار والإيمان بالله لهم، فما كان إلا أن قبلوا الإسلام وحازوا قصب السبق، ولذلك استوجبوا هذه المكانة، مكانة جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحققه قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمراد بطلحة هو طلحة بن عبيد الله التيمي، والمراد بالزبير الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمه صفية بنت عبد المطلب. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا عبيد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي قال وسألت رجلا من قومي عن اسمه فقال نضر. قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت أذناي من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة. فهذا الخبر يعزز الرواية السابقة، والرواية وإن حكم عليها المحقق بأن في إسنادها ضعيف، قال: وفيه ثلاث علل. في عقبة بن علقمة اليشكري كوفي ضعيف من الطبقة الثالثة، ذكره صاحب التقريب. وفيه النضر بن منصور أبو عبد الرحمن الكوفي ضعيف من التاسعة، ذكره أيضا صاحب التقريب. وفيه محمد بن يزيد الكوفي هو وأبو هشام الرفاعي، قال: ليس بالقوي، تقدم يعني فيما سبق. لكن يقول: هذا الحديث قد تابعه عبد الله بن سعيد الكندي في الحديث الثاني، تابعه عبد الله بن سعيد الكندي في الحديث الثاني وهو ثقة، وهذه المتابعة تؤثر على الحكم في الحديث حيث تزيل هذا الضعف الموجود في هذا الراوي المتكلم فيه. وقال: إن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب المناقب، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين. قال: وخالفه الذهبي، كلاهما من طريق النضر بن منصور به، قال: وذكره الإمام أو ذكره الشيخ الألباني في كتابه تخريج المشكات، يعني تخريج مشكات المصابيح، في الحديث رقم 6114. ومعنى أنه لم يصرح بتصحيحه. ثم قال رحمه الله رواية أخرى، قال: وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو عبد الرحمن ابن منصور العنزي، وسألت رجلا من قومه عن اسمه فقال: نضر. قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سعد يقول: سمعت أذناي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: طلحة والزبير جارايا في الجنة. وهذه الرواية تتابع الرواية السابقة ولها حكمها. قال وحدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا البغوي عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد: أوجب طلحة الجنة. ومعنى أوجب طلحة الجنة يعني استوجبها واستحقها، وذلك ببلائه الذي أبلاه في ذلك اليوم. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف جدا، وذلك لأن فيه صالح بن موسى الطلحي قال فيه صالح بن موسى الطلحي التيمي الكوفي قال: إنه متروك، يعني متهم بالكذب، من الطبقة الثامنة. وفيه يحيى الحماني قال: حافظ، إلا أنه اتهم بسرقة الحديث. والمراد بسرقة الحديث يعني أن يروي ما لم يتحمله، وذلك بأن يأخذ الحديث المشهور فيرويه عن شيخ آخر يوهم أنه له طريق أخرى لرواية ذلك الخبر، فهذا الذي يسمى بالمتروك أو بسارق الحديث، وذلك هذا الذي يسمى بسارق الحديث. قال: وفيه سهل وهو ابن أبي صالح صدوق تغير حفظه بأخرة، لكن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة عن عمر رضي الله عنه قاله، أي قال هذا الكلام في كتاب الكنز، قاله في الكنز، والمراد بالكنز كنز العمال، المراد بكلمة الكنز الكتاب المشهور بكنز العمال للهندي، وأورده في هذا الحديث. قال: والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والحديث أخرجه الإمام الترمذي يعني في الجامع، وقال: حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب، وأورده الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين. قال: وصححه يعني الحاكم، ووافقه الذهبي على ذلك التصحيح. والحديث أخرجه ابن حبان أيضا، وابن سعد في كتاب الطبقات يعني الطبقات الكبرى، ورواه غير هؤلاء جميعهم من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه عن أبيه نحوه. وفيه قصة يعني وفي ذكر الحديث قصة. قال: والحديث ضعفه الشيخ الألباني في كتاب الصحيحة، والحديث صححه الشيخ الألباني في كتابه الصحيحة برقم 945، وهو في المجلد الثاني صفحة 665. ثم ساق حديثا آخر قال فيه: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي قال: قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء بن كريب قال: قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد بن أسامة قال: حدثنا هشام ابن عروة وسفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، يعني إن يكن في هذه الأمة حواري فأولهم الزبير يعني ابن العوام. كل هذه روايات ساق فيها المصنف رحمه الله مناقب الزبير، وهذا الخبر حكم عليه الحافظ بأنه حكم عليه المحقق بأنه حديث صحيح. قال: وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الجهاد. قال: وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد يعني من الصحيح، وأخرجه أيضا في المغازي، وأخرجه أيضا في السير، وأخرجه أيضا في أخبار الآحاد، وأخبره أيضا في أخرجه أيضا في فضائل الصحابة، وأخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر به. فهذا الحديث حديث صحيح وهو يشهد لما سبقه من الأحاديث فتعتضد به وتكون لها قوة الحديث الصحيح. نعم ما نسانا. نعم السؤال ما فهمته. عن محمد بن المنكدر عن جابر هذه الزيادة يعني معنى الاثنين رواه عن الاثنين. قال رحمه الله وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام البزاز قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا والزبير حواريا وابن عمتي أي جمع كل هذه المناقب. والحديث يقول صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة ورواه الحاكم في المستدرك جميعهم من طريق هشام بن عروة به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والحديث صححه العلامة الألباني يعني فاجتمع على تصحيحه أكثر من ناقد مما يثبت يعني هذا الحديث لهؤلاء الذين يعني يرث لهؤلاء الذين رأوا هذا الخبر حيث تبين صدقهم فيما رووا. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله فضائل هذين الشيخين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام تكلم عن فضائل سعد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل التابعي أو الصحابي المشهور الصحابي المشهور ذكره يعني في كتب الحديث. يقول هذا الإمام أعني القاسم يقول باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص أيضا هو ابن خال النبي عليه الصلاة والسلام وكان ممن أبلى بلاء حسنا في أيام الإسلام الأولى وكان قد هاجر رضي الله تعالى عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هاجر إلى المدينة وأقام بها قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم النبي المدينة ووقعت غزوة أحد رمى يوم أحد بألف سهم في سبيل الله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضوان الله عليهم أن ينثروا كناناتهم يعني ما تحمله أو ما يحمله من سلاح ينصبونه ظهرا ثم إنه دعاهم ينصبون ما عندهم من كنانات بين يدي سعد بن أبي وقاص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام سهما سهما ويقول له ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هذا خالي فأيكم يريني خاله يعني إنه يفخر به رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص أفرد له المصنف كتابا في الفضائل أو بابا في الفضائل، ذلك لأن سعدا ممن بشر بالجنة، سعد ممن بشر بالجنة وقبل بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تم ذكره في هذا الموضع، لأن الغرض من ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان فضلهم وبيان ما لهم من مكانة، وأنهم قد بشروا بدخول الجنة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سعيد بن المسيب قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، يعني ابن أبي وقاص، فقال ارمي فداك أبي وأمي. هكذا تنطق على أنه فعل، ارمي فداك أبي وأمي. وفي بعض الروايات على أنه اسم، ارمي فداك أبي وأمي، على أنه يعني نائب مصدر أو مصدر حذف الفعل، فقيل ارمي فداك أبي وأمي أو ارمي فداك أبي وأمي. قال وهذا هو ما ذكره علي رضي الله تعالى عنه من جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لسعد لهذه المناسبة. ثم قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا هاشم الوقاصي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول مثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. وأما حديث سعد الأول يقول فيه محمد بن أبي عبد الرحمن المقري لم أقف له على ترجمة، وبقية رجاله ثقات، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وكان الأولى به أن يقول هذا الحديث صحيح. وأما رواية عبد الرحمن أو محمد بن أبي عبد الرحمن المقري فلا أثر لها ما دام الحديث قد عرف وحكم عليه العلماء بالصحة قبل روايته، فهو لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر في مثل هذه الحال هي الروايات التي ينص عليها، هي الروايات التي لا تذكر في الصحيحين. لكن ما دام الرواية قد جاءت بسند قبل سند هذا الراوي وهو محمد بن أبي عبد الرحمن المقري فلا أثر له في الحكم على الحديث. قال الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق إبراهيم بن بشار قال حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه به. هذه رواية ابن حبان. قال وأخرجه الإمام البخاري وأعطى أرقام الأحاديث التي رواه البخاري فيها هذا الحديث، كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه جميعهم من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه، أي فذكره من غير هذه الطريق، لأن هذه الطريق كان مدارها على هذا الراوي، فإن مدارها من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا فذكره، أي فذكر نحو هذا الحديث. قال وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، وسيأتي في الحديث التالي. ثم قال في الحديث الثاني وهو الذي قال فيه أخبرنا إبراهيم بن الهيثم قال الناقد قال قال حدثنا داود بن رشيد قال قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري قال قال أخبرنا هاشم الوقاصي قال سمعت سعيدا يقول قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول نزل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته أو كنانته يوم أحد وقال ارمي فداك أبي وأمي. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله إن إسناده صحيح. وأما المراد بهاشم الوقاصي هو ابن عتبة بن أبي وقاص يعني ابن أخي سعد. قال ثقة تقدم. وفي الأصل قال هشام وهو خطأ، والصواب هاشم كما أثبت في تاريخ كما أثبت يعني في الحديث رقم 1662، وكما هو في صحيح البخاري أي من رواية هشام من رواية هاشم وليس هشام. قال وانظر الترجمة ومصادرها. ثم قال في قوله سعيد بن المسيب علق عليه بقوله هنا في الأصل سعيد بن جبير. قال والصواب المثبت الموافق لما في مصادر الحديث الأخرى وللإسناد التالي عند المصنف، مع أنه ليس لابن جبير رواية عن سعد بن أبي وقاص، ولذلك لو كانت له رواية لكانت منقطعة، والرواية الثابتة هي رواية سعيد بن المسيب. قال وحدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال قال حدثني أبو بكراس قال حدثني أبو بكر ابن زنجوية قال وحدثنا أبو القاسم البغوي قال قال وحدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمع لي أبويه يوم أحد. والمراد بجمعه الأبوين يعني أن يدعو له باسمي أو يدعو له ويذكر أنه يفاديه بأبويه، كما جاء في هذه الرواية من قوله هذه الرواية من قوله عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وهذا الحديث يقول أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي وفي الفضائل، وأخرجه مسلم في الفضائل، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأم. قال: وأخرجه الترمذي في الأدب وفي المناقب، وابن ماجه في المقدمة، والنسائي في عمل اليوم والليلة، جميعهم من طريق عن سعيد بن المسيب عن سعد به. وأما الحديث الآخر وهو الحديث الذي رواه أيضا عن أبي القاسم البغوي، وهو من طريق سعيد بن المسيب عن سعد، قال إنه صحيح لأنه قد أخرجه أصحاب الكتب يعني الست.